إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، فإن من أعظم نعم الله تعالى علينا أن هدانا للإسلام والإيمان، وعلمنا التوحيد والقرآن، فأرسل إلينا رسولا بالبينات والهدى والفرقان ليدلنا على ما يكون سببا لدخول الجنان، ويحذرنا من كل ما يكون سببا لاقتحام النيران. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم، رواه الطبراني وصححه الألباني. وروى ابن ماجه في سننه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأيم الله، لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. فالله جل في علاه وضح لنا طريق الهدى وطريق الضلال، وحذرنا من معصية أوامره، ونهانا عن اقتحام محارمه. قال الله تعالى في الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال سبحانه: وهديناه النجدين، أي الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. وإن مما نهانا الله عنه وحذرنا منه وجعله من أسباب حلول غضبه والحرمان من جنته الوقوع في الذنوب والمعاصي، فإن ضررها متحقق في الدنيا قبل الآخرة، وضررها على الإنسان كضرر السموم في الأبدان. وما من شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي، فبئها خرج آدم وحواء من الجنة، وبسببها طرد إبليس ولعن، وهي السبب في إغراق قوم نوح وتسليط الريح العقيم على قوم عاد، وبسببها أهلك ثمود بالصيحة، وعذب قوم لوط وقوم شعيب، وبها أغرق الله فرعون وخسف بقارون، وسلط على بني إسرائيل أنواع العقوبات، وأهلك القرون الأولى بأنواع المهلكات. قال الله تعالى: فكلاً أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا تركوا أمره. وقال أبو ذر رضي الله عنه: أيها الناس، أجلوا مقام الله عز وجل بالتوبة عما لا يحل، فإن الله عز وجل لا يؤمن إذا عصي. عباد الله، إن للمعاصي والذنوب من الآثار السيئة والقبائح المذمومة ما يؤثر في القلوب والعقول والأبدان، ويكون سبباً لهلك المال والبلاد والعباد. قال مالك بن دينار رحمه الله: إن لله تبارك وتعالى عقوبات في القلوب والأبدان، وضنكاً في المعيشة، وسخطاً في الرزق، ووهناً في العبادة. فمن آثار الذنوب والمعاصي الوحشة التي يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله تعالى، والضيق الذي يملأه، والظلمة التي تعلوه، والوحشة التي تحصل بينه وبين أهل الخير والصلاح. قال بعض السلف: إني لا أعصي الله، فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. ومن أضرار المعاصي القسوة التي يجدها العاصي في قلبه، والإدبار عن طاعة الله تعالى. قال الله تعالى عن بني إسرائيل لما عصوه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وتزداد القسوة في القلب بسبب الذنوب حتى يقع صاحبها في وحل الضلالات وسموم الانحرافات، فلا يعرف بعدها معروفا ولا ينكر منكرا. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، أي كالإناء المنكوس، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الرجل لا يعمل السيئة فتكون ظلمة في قلبه ووهنا في بدنه. ومن آثار الذنوب والمعاصي حرمان الرزق الذي كتبه الله تعالى للعبد، بل هي سبب لحرمان خيري الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. رواه أحمد وحسنه والحافظ العراقي. فما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي والسيئات والإقبال على رب الخلق والبريات. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن آثار الذنوب والمعاصي أن المعاصي تقصر العمر وتضيع الأوقات وتمحق البركات. فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بما يغضبه من الذنوب والمعاصي ضاعت عليه حياته الحقيقية التي كان المفترض أن يشغلها في مرضات الله وطاعته. وحينئذ يقول المفرط يوم القيامة: يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ومن آثار الذنوب والمعاصي ظلمة يجدها العاصي في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القبر والقلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. عباد الله، إن من شؤم الذنوب والمعاصي أن بعضها يجر بعضا، والذنب يولد ذنبا آخر ويزرعه حتى يصعب على الإنسان مفارقة الذنوب وتركها. قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. وقد يصل الحال بالمرء أن تتقوى عنده إرادة المعصية فتصعب عليه إرادة التوبة حينئذ، ويكون من المصرين على الذنوب المداومين عليها، وهذا من أعظم أسباب الهلاك عياذا بالله. فاحذروا المعاصي وعالجوها، وفروا إلى الله وتوبوا إليه، واعزموا على الإنابة والرجوع إليه، ولا تأمنوا من مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فالذنوب والمعاصي من أعظم أسباب الهلاك، والواجب على المسلم أن يحذر من مواقعتها ويبتعد عن الأماكن التي تدعوه إلى الوقوع فيها، وأن يسعى في تكفيرها بأنواع المكفرات حتى يأتي يوم القيامة وقد غفر الله له ومحى ذنبه. وإن من أعظم ما يكفر الذنوب ويمحو أثر السيئات توحيد الله تعالى وتعظيمه. روى الترمذي في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فتوحيد الله في عبادته هو السبب الأعظم في مغفرة الذنوب، فمن فقده فقد المغفرة، ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسبابها. فإنه إذا كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أوجب مغفرة ما سلف من الذنوب والمعاصي كلها، ومنعه من دخول النار بالكلية. ومن أسباب المغفرة مغفرة الذنوب كثرة الاستغفار في السر والعلن، فمن لهج بالاستغفار ولازمه أوشك أن يغفر الله له، لا سيما إذا خرج من عن قلب منكسر أو صادف ساعة إجابة. وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. عباد الله، من أهمته ذنوبه وتكالبت عليه همومه فليكثر من التوبة والاستغفار، وليرفع يده بالدعاء للعزيز الغفار، فإنه سبحانه حري بإجابة الدعوات وقبول التوبات ومغفرة الذنوب والخطيئات. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأرحامنا وأحبابنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم وفق أمير البلاد وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.